الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، استيقظ الغلام من نومه ليقص على أبيه ما رآه وهو نائم. يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. ففوجئنا برد الأب العجيب: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل. الآيات. أحبتي في الله، الإنسان في المشاعر الإنسانية كأب يجب أن يكون مع عاطفته، أو الأم مع عاطفتها الغريزية، يجب أن يعمل العقل ولا يتعطل. هذا أب صالح، سلالة نبوة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. له من الأبناء 13: يوسف وإخوته. لكن يوسف وبنيامين من أم، وبقية الإخوة من أم أخرى، فهم ليسوا أشقاء، هم إخوة من ناحية الأب. يوسف وبنيامين هما الولدان الصغيران في هذا البيت. يستيقظ يوسف مرة ليقول لأبيه هذه الرؤيا العجيبة التي رآها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. وبلاغة القرآن عجيبة، كم من باب أولى أن يقول إني رأيت الشمس والقمر، لأنهم أوضح، نحن قد لا ندرك الكواكب أياما أو أسابيع أو شهورا، ننساها، ننسى أن في السماء كواكب حتى بعد المدنية الحديثة، وبعدما قاربت بيوتنا عنان السحاب، يعني أوشكت النجوم أو الكواكب أن تختفي، لكن الشمس والقمر دائما في ذهن الإنسان صباح مساء. وإن نسينا القمر أياما فإننا في أول الشهر وفي آخره نذكره. إذن الشمس والقمر أهم من الكواكب. فلماذا بدأ الصديق النبي الكريم يوسف الرؤيا ليقصها ببدأ بالكواكب أولا قبل ذكر الشمس والقمر؟ كان من باب أولى يقول إني رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، رأيتهم لي ساجدين، هذه الرؤيا. لكن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه، أن الشمس والقمر أخرى لمكانتهما. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكائيل أقل شأنا من بقية الملائكة أم هما من رؤوس الملائكة؟ من رؤوس الملائكة، جبريل رئيس الملائكة، فإذا أخر فلأهميته. إذا أخر ذكر جبريل عن الملائكة فهو للأهمية. يستثنى في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الآخر زمانا لكنه الأول ذكرا. يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من قبل في التاريخ، إبراهيم وموسى وعيسى أم سيدنا محمد؟ من قبل من في التاريخ؟ إبراهيم وموسى وعيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر الله يعني ما شرعه سبحانه وتعالى، يعني شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذه تختلف لأهمية المتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال القرآن رأيتهم لي، على لسان يوسف، رأيتهم لي ساجدين. هناك رؤية وهناك رؤية، يعني رؤية اثنان من الرؤى. كأن عندما قص الغلام على والده دليل، أول دليل أن الأب قد أنصت إنصاتا تاما لما يقول ولده. أنت عندما يكلمك ابنك في رؤية تمسك بالجريدة وتعطيه نصف أذن وربع عقل وتقول له هذه أضغاص أحلام، اتغطى وانت نايم، اذكر أذكار الصباح والمساء. الولد إن شاء الله إلى أن تموت لن يذكر لك رؤية أخرى. لماذا؟ لأنك أحبطته. لكن ماذا صنع يعقوب عليه السلام؟ أنصت وسأل. لما قال له ولده إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، إني رأيت، انظر إلى الكلمات، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما فائدة رأيت الأخيرة؟ كأن يعقوب لما أنصت لولده وقال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قال يعقوب متسائلا كيف رأيتهم؟ طريقة الرؤية، يعني رأيتهم وهم قادمون عليك، أو رأيتهم في السماء، أو غادروا المدار الجوي ونزلوا إلى الأرض، أم رأيتهم في قاع النهر، أم رأيتهم على صفحة الماء في البحر، أم رأيتهم في جيبك، أم رأيتهم على المائدة التي تأكل على، يعني سألوا عن كيفية الرؤية، كيف رأيتهم؟ فكانت الإجابة رأيتهم لي ساجدين، أي إن حالة رؤيتي لهم أنهم سجدوا أمامي. مفاجأة الموضوع تتضح في أمور ثلاثة. سيدنا يعقوب عندما سمع هذا خاف خوفين وفرح فرحة واحدة، والخوف والفرح هذه نوازع نفسية في النفس الإنسانية. عندك خوف فطري، تخاف إذا اقترب ولدك من مصدر الخطر، رضيعك اقترب من مصدر الكهرباء، ولد يحبو اقترب من الشباك أو النافذة التي هي في الطابق العلوي أو قريبا من الخطر، ولدك الصغير يعبر الطريق دون أن ينتبه هذا خوف فطري لا تحاسب عليه، يعني لا علاقة له بزيادة الإيمان ونقصه. ولذلك انظر إلى رحمة الله عز وجل، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إذا أخطأ المسلم يده عن كيس نقوده، يعني تضع محفظتك التي أو الكيس الذي فيه النقود، أخطأت مرة وضعتها في الجيب الأيسر، جيبك الأيسر، وأنت تتعود دائما أن تضع أموال أو مال الذي في جيبك أو في يدك تضع في جيبك الأيمن، فنسيت وضعت يدك في جيبك الأيمن فلم تجد المبلغ، ماذا يحدث؟ يهتز قلبك، تخاف، تقول لا إله إلا الله، الراتب سرق، وقع مني. عندما يخطئ المسلم ماله الذي في جيبه إلى أن يجده في الجيب الآخر تتساقط ذنوبه كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. مع أن هذا معذرة، يعني نأخذ احنا على أنه ضعف إيمان، الله يا أخي هذا رزق، إما أن يبقى معك وإما أن يزول عنك. لكن انظر إلى رحمة الله عز وجل، ما من عبد يلبس ثوبا فيصل إلى ركبتيه ما معنى يصل إلى ركبتيه؟ يعني لم يكمل لبسه بعد، يعني أنت تلبس ما وصل إلى ركبتيك، أنت تلبس الثوب من أعلى، فإذا لم يهبط إلى حتى إلى ركبتيك، وعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو ربه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه رحمة، هذه رحمة. فالخوف الغريزي خوف طبيعي. فوجئنا برد يعقوب، قال يا بني، لم يقل له يا ولد، يا غلام، يا ابني، لا، يا بني، هذا كلام للتقريب. حتى قال علماؤنا إذا كلمك ولدك الصغير عن شيء اجلس بجواره وأمسك كفه بين كفيك، والبنت كذلك، وضع كفه بين كفيك وربت عليه. ماذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا لقي أحد الأطفال أو حتى الكبار، فإذا صافحه أحد صافحه النبي صلى الله عليه وسلم بحرارة، ولم يسحب يده حتى يسحبها الذي يصافحه، ثم قبل أن ينزع ربت الرسول بيسراه على يمن الرجل حتى يشعره بدفء المحبة ودفء الحنان. أينا يصنع هذا مع ولده ومع أحبه؟ نحن لا نريد دفء العواطف الظاهرية أو دفء الحواس، نحن نريد دفء القلوب ودفء المشاعر ودفء المحبة الذي يتدفق من الإنسان نحو أخيه. فإذا تقابل المسلمان فصافح أحدهما الآخر تحاتت ذنوبهما، وكان أحدهما أقرب إلى الله بقدر محبته لأخيه. المهم يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا معلم تربوي عجيب. أنت عندما تصدر لولدك أمر لا تعلل له، قلوا أنا أبوك، أنا أفهم، أنا أكبر منك سنا، أنا أكثر خبرة، لا تصنع هذا. هذا الأعراب القح الذي نشأ أو تصحر قلبه فنشأ بعيدا عن ضفاف أنهار المحبة. لكن يعقوب نبي كريم يعلل لولده معلما إيانا، إذا نهيت نهيا أو أمرت أمرا علله، لأن رب العباد عز في عليائه عندما يصدر لنا أحكاما أحكام ربنا تعلل. فإذا كانت الأحكام تعلل، ألا تعلل أنت أمرك ونهيك لولدك ولزوجتك ولابنتك ولمن يعمل تحت يدك؟ أم أن احنا ورثنا من الأشوريين والبابليين والفراعنة والطواغيت هذه الأخلاق التي يجب أن نصدر فيها أوامر ولا نعللها؟ يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك. كان يكفي يعقوب أن يقول هذا الكلام، ما العلة؟ فيكيد لك كيدا. هنا تشك أنت وتقول يزرع يوسف، يزرع يعقوب في قلب يوسف يعني كراهية لإخوته. فعلل له القضية تعليلا أوضح، أول شيء فيكيد لك كيدا، ثم رفع، لأن قلب يوسف قلب نبي مستقبلي، هو سوف يصير نبيا، عندئذ يعد إعداد خاص من قبل خالقه ومن قبل مربيه وهو أبوه وهو أحد الأنبياء المرسلين عليهم السلام. عندئذ يقول له فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إذن هذا الكيد ليس كراهية منهم لك، وليس يعني غلا من قلوبهم نحوك، ولكن الشيطان سوف يدخل في قلوبهم فيرونك متميزا عنهم وأنت أصغرهم، ويرونك أعظمهم وأنت أقلهم، ويرونك متميزا في درجة معينة، وهم الذين يصنعون كذا ويصنعون كذا ويدعون كذا ويدعون كذا، فيكيد لك كيدا، يدخل الشيطان عندهم فتأتي هذه المكيدة. ثم انظر إلى عظمة القرآن، ما قال رب العباد فيكيدوك، مع أن يكيدوك كلمة عربية، فيكيدوك، إذن الكيد سوف يأتي بثمرة شر. أما عندما قال القرآن فيكيد لك، الكيد في ظنهم هم، هذا الكيد عندما قال الله عز وجل فيكيد لك، يعقوب يقول له هذه مكيدة من ناحيتهم لكنه خير لك أنت. وهذا هو تعبير فيكيد لك كيدا، أي إن هذا الكيد من ناحيتهم أنه كيد، لكن عندما يأتيك أنت فهو خير لك، فسوف تحصل بعد هذه المكيدة على خير كبير، فاحمد الله على فضل الله. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية خوفان استولى كلاهما على قلب يعقوب. الخوف الأول خوف على فلذة كبده، من أن يكيده إخوته، هذا خوف غريزي. أما الخوف الإيماني هو خوف عجيب، خوف أنبياء، خوف ثلة من الأولين، خوف الموصولين بالله عز وجل، خوف النخبة، خوف الصفوة من القوم. ما هو الخوف؟ يخاف يعقوب على أبنائه أن تسول لهم أنفسهم ويضحك عليهم الشيطان فيبغضوا أخاهم. هذا هو الخوف الإيماني الذي يخافه يعقوب على أولاده. ولذلك أنت تزرع الحقد بين الأولاد دون أن تدري. كيف؟ أنك تميز ولدا على ولد، ولد متفوق في الدراسة، مطيع في العبادة، مستقيم، والولد الآخر لا قبل له بالدراسة، وفي نفس الوقت لم يعط ذكاء مفرطا، أو لم تعط البنت جمالا فائقا كأختها، فيقول كلما رأى ابنته الجميلة: ما شاء الله، شمس تمشي على الأرض، قمر يتبختر في البيت، سبحان الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، صورة من أمي رحمة الله عليها. وهكذا إذا رأى البنت الأخرى: لا حول ولا قوة، صورة من أمها، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هذا أب ناصح؟ هذا أب غبي، أب لا يستحق الأبوة ولا يستحق هذه الزهرة الجميلة التي في بيته. إذن أنت تستطيع أن تزرع الحقد وتستطيع أن تزرع الخير. فرح يعقوب لأن ابنه كما تخيل هو سوف يصير له شأن كبير، ولذلك قال له: وكذلك يجتبيك ربك. يعني بعد ما نصحه نصيحة التربية دخل له في شحنه عقديا وإيمانيا، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله أكبر، أكبر نعمة أن توصل بالله سبحانه. لأن يعقوب بهذا بعد أن خاف بدأ في مرحلة الحلم والعلم، مش الحلم الذي الحلم غير الحلم، الحلم أن أن يكون حليما في خلقه. كيف؟ الأحنف بن قيس كان حليم العرب، وكان لا يغضب، وكان زعيما في قومه. جاءوا بأعرابي جلف لا يملك من حطام الدنيا شيئا، قالوا له: نعطيك 1000 درهم وتلطم وجه الأحنف بن قيس أمام قومه. قال: بسيطة، أنا رجل أعرابي أحمق، يعني إيه يعني لما أدخل على زعيم القوم وأطلب، والإنسان يجني عليه حمقه. فدخل، فلما اقترب من الأحنف وعليه ثياب، الرجل عليه ثياب رثة، فظن الأحنف أن يريد أن يسأل شيئا أمام القوم، والأحنف يجلس في صدارة قومه سيد بني تميم، ولطم الأحنف. الأحنف ما فارقته الابتسامة، قال: لما صنعت هذا؟ انظر إلى الحلم، لما صنعت هذا؟ قال: راهنوني أن يعطوني 1000 درهم على أن ألطمك، أن ألطم سيد بني تميم بين قومه. قال: أنا سيد بني تميم، سيد بني تميم هذا الرجل الذي يجلس أمامي، رجل اسمه حابس ابن قدامة. حابس ابن قدامة ده كتلة من الغضب، كتلة من التحفز، وسيفه بجواره لا يعرف أن يتفاعل. فنظر الرجل، قال العرب: قال يبدو أنا أخطأت. قال: هذا سيد بني تميم؟ قال: نعم. ذهب بخطى وإيده، والرجل المتحفز انتظر فلطمه، أخذ الرجل السيف وقطع له يده. الأحنف كسب مسألتين، كسب أنه صار حليما فما غضب لنفسه، ووكل من يقوم له بإيه؟ من يقوم له بأن يأخذ ثأرة. إن الحليم كاد أن يكون نبيا، ولذلك الإنسان العصبي، ونحن أغلبنا بفضل الله عصبيين إلا من رحم ربي، عصبيين في بيوتنا مع نسائنا مع أولادنا في مجتمعاتنا، كلنا في حالة غضب، وكلنا في حالة هذا الحابس الذي نحبس الخير ونخرج الشر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلم، وأن يجتبينا وإياكم في من اجتباهم رب العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يبشر يعقوب نفسه ويبشر ولده بأنه سوف يكون نبيا مجتبى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه كما أتمها على أبويك من قبل. إذن هي سلالة مجتبى، سلالة منعمة، سلالة مكرمة، سلالة ينزل فيها الخير. إبراهيم وإسحاق، عندئذ سيدنا يعقوب يلفت نظر يوسف أنه سوف يصير متميزا، وتأتي الأحداث بعد ذلك لتثبت أن فرحة يعقوب كانت في مكانها وأن خوف يعقوب كان في مكانه. عيون العارفين لها قلوب، أو قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هؤلاء الذين أبصروا بالبصيرة لا بالبصر، واستقاموا على طريق الله، لم تكن يعني بيوتهم خالية من المشكلات. يا صاحب المشكلة، هل خطف ولدك وقتل؟ يعني انظر إلى الذين خطفت أولادهم فقتلوا ونكلوا بهم، أليس هؤلاء أصحاب هم؟ ماذا صنع يعقوب عندما رأى الحسد وقد استشرى في قلوب بعض من أبنائه حسدا على أخيهم الأصغر؟ لا تقتلوا يوسف واطرحوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، يعني بناء على الخير الذي يريدونه يجب أن يصنعوا الشر. هذا مبدأ ميكافيلي، المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، ليس هذا مبدأ إسلامي. المبدأ الإسلامي يعني شرعية الغاية وشرعية الوسيلة، أن تكون الغاية مشروعة عند الله والوسيلة أيضا مشروعة عند الله، فلا أدفع رشوة حتى أحصل على حقي. الحق هذا مشروع، الرشوة غير مشروعة. أن أنافق حتى أصل إلى كرسي المدير، تصل إلى كرسي المدير أمر مشروع، أن تنافق أمرا غير مشروع. ولكن النفاق الوحيد المستحب هو بين الرجل وزوجته، والكذب المستحب ما بين الزوجة وزوجها، غير ذلك الكذب كله حرام إلا إصلاحا بين متخاصمين، أو سبحان الله العظيم كذب الرجل على زوجته والكذب في الحرب، والنفاق وطأطأة الرؤوس حتى نصل، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإن يعقوب عليه السلام فرح فرحة أن ابنهم سوف يكون له شأن عظيم، أما أن تأتي المحن بعد ذلك ليوسف فهذا لتزرع بعد ذلك المنح حتى نراها، ولكن بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، القصص القرآني هو أحد المحاور الخمسة لكتاب الله عز وجل. القرآن يقوم على خمسة محاور، أن تتنوع سوره في محاور خمسة. أولا، محور العقيدة والتوحيد، وهذا هو المحور الأساسي. آيات التوحيد تقريبا 2200 آية. ثم محور الأمثال، يضرب الله الأمثال كمحور هام للأسر السابقة أو الأقوام السابقين حتى نتعظ، ولما حدث للمطيعين والعصاة، وضرب الأمثلة في محاور أو في مناطق كثيرة من كتاب الله عز وجل، ما يربو أو ما يقترب من 90 آية يضرب الله فيها الأمثال للناس حتى يتعظ الإنسان ويرعوي. ثم المحور الثالث، القصص، وهذا المحور مهم حتى يرى الإنسان نفسه وعقيدته وماذا سوف يصنع في آخرته من خلال هذا القصص الذي قصه رب العباد بالحق، غير ما يقص الناس بالكذب والزور والافتراء والبهتان. ثم محور الدار الآخرة وما فيها من منذ أن يموت الإنسان إلى أن يعني يدخل إما إلى جنة أبدا أو إلى نار والعياذ بالله، نسأل الله أن يجعلها جنة دون سبقعة عذاب لنا ولكل المسلمين إن شاء الله رب العالمين. هذه المحاور من العقيدة إلى الأمثال إلى القصص إلى الدار الآخرة إلى طبعا جزء المعاملات وهو كثير في كتاب الله عز وجل. هذه المحاور الخمسة نتوقف اليوم عند المحور القصصي وهو أحسن القصص. لما قص الله عز وجل قضية كبيرة زي قصة يوسف كانت فيها كل المعايير الأخلاقية الموجودة عند البشر خيرها وشرها، يعني أب حنون يرى ولدا نجيبا ذكيا ممتازا خلوقا فيقربه إليه، هذا محور. هكذا رأى يعقوب بنظرته في ابنه، تيقن هذا الشعور عند الأب عندما قص عليه ولده الرؤية. والرؤية ثلاثة أنواع: رؤية من الله، ورؤية من الملك، ورؤية من الشيطان. وفي رواية أخرى دي في صحيح مسلم، في رواية أخرى تقول أن رؤية من حديث النفس. يعني حديث النفس؟ أنت مشغول أن المدير كل ما يديله أسبوع كل ما ينظر إليك ينظر إليك شزرا، وبعدين كل ما يمر من الممر أو الطرقة وتكون يرد عليك سلام غير السلام الأول، الأول يهش ويبشر أهلا يا أبو فلان كيف حالك كيف العيان مرحبا خلصت الملف، فأنت تتوجس خلفة. فتنام بالليل تلاقي الرجل الأمن اللي واقف على باب المدير بيسلمك ورق الإقالة وبقية مستحقاتك وما نشوفش وشك تاني، والمعلم مبسوط منك بس يقول لك إياك أشوف خلقتك في وشي ولا الكلام هذا. فأنت لما تشوف ده في الرؤية ده إيه؟ اسمه حديث النفس، ملوش تفسير. سيدنا الشيخ كل ما في الرؤية أشوفنا ترى أن أباك ميز أخاك عنك، وقعد تكلم مع زوجتك مع عيالك، جدك ده والله خرف في السن وكبر، ليه يعطي عمكم؟ يعني ده عمكم ده منافق وكذا، مع ان انا مطيع له. وبعد لما تنام في الرؤية وترى انك في الرؤية تقتل اخاك، هل هذه رؤية من الملك او هذه رؤية من الرحمن؟ لا. فقال العلماء الرؤية التي من الله هي التي لا تحتاج الى تفسير، لا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير خالص. يعني كيف احيانا لنا بنات صالحات تيجي البنت يا عم الشيخ نعم انا في عريس متقدم لي واستخرت، فوجدت ان احنا انا راكبه معها السياره والسياره تنزل في النهر او في البحر ونغرق وهو ينجو ويضحك وانا اغرق واختنق وقمت وانا اكاد اختنق. بالله عليك انت عايزه بعد كده دي عايزه تفسير؟ يعني تروح تزوجيه يعني؟ فالامر يقول لك وعدت الاستخاره تاني ان لا اله الا الله، ما عجبهاش البحر الابيض رايح على البحر الاحمر، ما عجبهاش البحر الاحمر رايح على المحيط الهادي، ان لا حول ولا قوه الا هي رؤيه مره واحده وخلص. واضحه الرؤيه يعني الله لقلبك الموصول بالله وضح لك المساله، المساله واضحه لا تحتاج لا لتاويل ولا للشيخ عمر ولا غيره. خلي بالك انا لا اول رؤى عشان برضه اذا جمله بين ايه الله يرضى عليك، احنا مكفين على الاسئله. لما العالم الاسلامي اول ما يتاخر ويتدهور يلجأ إلى أمرين: الرؤى والجن والعفريت واللي راكبه الشيطان واللي راكبه النمرود واللي عامل له عمل عشان ما يختربش من علينا. عند تأخر الأمة يظهر هذا سبحان الله. الرؤية من الله لا تحتاج لتأويل، الرؤية من الملك تحتاج إلى رمزية. يا إمام رأيت أني آكل بيضا، ده بيسأل ابن سيرين وقدامي بيض، ألقى البياض ألقى الصفار وأخذ البياض، أخذ البياض البيضة في جيبي والصفار أرميه. فابن سيرين قال هكذا رأيت؟ قال استدعى الشرطة. لا حول ولا قوة، عمرك شفت رؤية يستدعى على الشرطة؟ ده كل رؤانا تستدعي الشرطة بصراحة. المهم خير في إيه؟ جاءت الشرطة أقبض على الرجل. ليه؟ قال هذا ينزع أكفان الموتى عنهم فيسرقها من القبور، فكان كذلك. الشرطة اخذته حققت معاه لا اله رؤية. بس من يؤول كابن سيرين؟ هو بقى يفتح الكتاب بالذات زوجتك ما شاء الله الاخوات عندهم الرؤى كل يوم خمس رؤى في سبحان الله لا قوة الا بالله، لا قوة يعني اغلبها كوابيس، لكن المهم تفتح الكتاب ابن سيرين: واذا رأيت انك قد ركبت بعيرا ورأسه ناحية ذيله فاعلم ان الامر غير ما يرى. طب لو ركبنا يخت يبقى الحل ايه؟ ها؟ لو ركبنا سفينة الفضاء يبقى ما الحل؟ لو ركبنا الطائرة البوينج الثلاث سبعات يبقى الحل؟ فأولا الكتاب هذا كان لزمنه، وبعدين يقول لك اذا شفت يا سيدنا الشيخ الدم في الرؤية يبقى الرؤية فاسدة، واذا شفت مش عارف حماتك في الرؤية الرؤية فاسدة، واذا رؤيت ايه يا عم هو ده تألف علم؟ هو في تأليف علم؟ يعني العلم لا يؤلف، هذه ليس هناك يسمى علم التأويل، لا علم الرؤى لا، اسمه التأويل، علم التأويل وليس علم الرؤى، خلاص. المهم أبو حنيفة يرى رؤيا، ورجل في مجلس أبي حنيفة يرى رؤيا، نفس الرؤيا تقريبا أو قريبا من بعض. أبو حنيفة كان عنده 11 عاما، فرأى في الرؤيا أن هو نفسه أبو حنيفة ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من الرؤيا إيه؟ مذعور. نبش القبور شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ غير طيب. فذهب إلى حماد شيخه، يا شيخي رأيت في الرؤيا أني أنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزمه شيخه وقبل رأسه، أبشر يا بني فسوف تكبر إن شاء الله لتصير عالما لتنقب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلمها الناس. كان ولا لم يكن؟ آدي الأستاذ وآدي التلميذ، لا عندي ما شاء الله تلاميذي من السبعينات إلى الآن، أهم شيء عندهم مقاومة المعلومة. الله أقول المعلومة بس، أصل شوف يا شيخ أصل القضية، أصل يا عم الله يرضى عليك اسمع مني وربنا يبارك فيك، روح البيت ارميها في أي طريق بس ما فيش داعي للإيه، خذ المعلومة يعني، خذ الراجل على قد عقله لما كبر سنه كبر دماغك أنت، سبحان الله خليك أنت واسع الصدر، قول والله الراجل ده يمكن كلامه صح ولو 5%، لا ازاي 5%؟ وما لا رحت فين؟ يعطيك، ولكن هو بعد ما يقدم لك كلمة مدح تمام، يا شيخ ما شاء الله عليك، الله أكبر، لا إله إلا الله، ربنا يحميك، بارك فيك للأمة، أقول بس الثقيل جاي من وراء، هات بالآخر، ولكن أول ولكن دي اسمع ما لا يرضيك، المهم ما علينا، ربنا يبارك فيكم جميعا، المهم مقاومة العلم، مقاومة العلم، سبحان الله، رجل يقول له يا إمام، قال له نعم، قال له كلم فلانا حتى يضع عني الدين الذي له عندي، قالوا لا استطيع، قالوا انت عالم العراق كله، قال هذا يقرأ علي القرآن يعني بيحفظ عندي، ولا وانا لم اشرب عند من حفظته القرآن كوبا من الماء، عشان يبقى العمل ايه خالص. فرؤيا من الرحمن ابو حنيفة. الثاني رأى أن الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم عريانا فغطاه، ذهب للشيخ قال ليتك ما غطيته إنك قد غطيت الحق. فبعد يومين شهد هذا الذي رأى الرؤيا شهادة زور ومات وهو في داخل المحكمة أمام القاضي، شهادة زور وخارج مات، غطى الحق. فليس معنى أنك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أصبح أمرا خيرا، خلاص ولا تفرح، وإنما ادعو الله بالخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. طبعا احنا خارجين هيسألني يا شيخ مش الحديث بتاع من رآني؟ أيوة من رآني فقد رآني حق، هذا حديث صحيح، ولكن كيف أنت تراه عندك أنت لا بما رأيت. المهم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي سجدي. يوسف مقرب من أبيه فحذره أبوه تحذيرا واحدا وعلل له كما وضحنا على المنبر. كيف سارت الأمور؟ موضوع التأويل رؤيا يوسف، ودي قضية أولت بعد كم سنة، يعني ظهر تفسيرها إلى العلن بعد كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة فين يوسف لما راح ألقوه في الجب، وبعدين أخذوه من الجب، وبعدين باعوه بثمن بخس واشتراه عزيز مصر، وبعدين كبر وراودته امرأة العزيز، وبعدين دخلوه السجن. طب اسأل سؤال في موضوع السجن ده، ودخل معه السجن فتيان، بالله عليكم هو دخل الاول ولا هم اللي دخلوا الاول؟ انتوا تقولوا ايه رأيكم كده في المسألة؟ ها مين دخل الاول مع بعض؟ ده رأيه. وبعدين ها هو سيدنا يوسف او احيانا المسلم أو أحيانا المسلمين ينساقوا إلى جدليات زي دي لا تنفع ولا تضر، أنا بس عشان أضرب لكم المثل. هو دخل الأول، هم الثلاثة أصبحوا فين؟ أنت بقى يهمك مين اللي دخل الأول؟ ها؟ دي تهم حاجة؟ لكن وقعت في الفخ يا بطل. لا يقول لك لا يوسف الاول ويجادله في المكتب. لا لا انا مش وافق معك. لا انا ارى انهم دخلوا الاول. يقول يا اخي الواو للمعيه. يا عم هم دخلوا مع بعض, دخل واحد قبل الثاني, الثلاثه اصبحوا فين؟ ارتحت. لا اله الا الله. فاحيانا ندخل نفسنا في متاهات يعني لا طائل تحتها, ونقاشات بيزنطيه لا تقدمنا. سبحان الله العظيم. ولذلك المسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ نسائه كل يوم, يمر على بيوت النساء واحدة الفجر, ايقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه, جاء الموت بما فيه. كل يوم بهذا الشكل على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم تستيقظ النساء. ويروح على بيت علي وفاطمة. سيدنا علي يجي قبل الفجر بشوية, يكون تعب من القيام, يضطجع فعينه تغلبه النعاس, يوقظهما, يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ فما يسمعش صوت. يا علي يا فاطمة ألا تصلي؟ سيدنا علي يستيقظ يقول يا خربر الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل وأرواحنا بيده سبحانه, إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها. فالرسول مش يزعل منه, يقلب الرسول يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان يجي علي يقوم وخلاص لازم تعطي محاضرة الصباح, بس هو يداعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع المسلمون من خيبر متعبين ومنهكين من الحصار, وبعدين قبل الفجر الجيش مش قادر يعني يقف. فالرسول قال لهم ناموا, من يوقظنا؟ سيدنا بلال عنده قال انا يا رسول الله انا المؤذن الاساسي, المؤذن رقم واحد, فانا ان شاء الله هل اتوقظنا؟ قال نعم. بلال راح توضأ وقف يصلي غلبه النعاس, راح ايه ركن على الصخره اللي جهه وراه كده فنام. استيقظ المسلمون لقوا الشمس ايه اشرقت, فقعدوا يلوموا من؟ يلوموا بلا ما عم كل احد يقول يا عم ما انا قلت انا عملت لي فيها. المهم يعني فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خواطرهم انضم اليهم, قال يا بلال ما الذي حدث؟ قال يا رسول الله غلبني الذي غلبك. في ايه انا يعني في ايه يعني النوم اللي جالك جاني يعني, والنوم يعني يقول علماء الفسيولوجي يعني سبحان الله يعني النوم سلطان, النوم سلطان والجوارح رعية, وإذا جاء السلطان نامت الرعية خلاص السلطان يعني النوم ما شاء الله إذا يقول نام سبحان الله. فالمهم فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خاطر بلال, لقوا منفعل الغلبة غلبني فأنت عايزين إيه ما نمت سبحان الله. قال ارحلوا من هذا المكان. الرسول كأن استاء من مكان ينام الجميع فيه. فبعد ما رحلوا بمرحلة توضأوا خلاص الشمس طلعت, وصلى بهم وقال, شوف الحنان النبوي الكريم, من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فإنه وقتها. يبقى يمحو من الصحابة أثر إيه أنه مستيقظ. دي المرة الوحيدة تقريبا وأكيد يعني التي صلى فيها الصحابة الصبح بعد ايه شروق الشمس. شوف انت كم مرة صليت قبل الشمس. راجع نفسك يعني راجع نفسك. لا عايز مراجعة بصراحة, لان والله يا اخي لغاية الى متى يعني لف وندور يا اخي. قال علماؤنا تحردوا على من يعني تلف ودور على من, وغدوا على حرد قادرين. يا اخي نحرد اتحرد علي احرد عليك, امكر بك تمكر بي, لكن نمكر مع الله نلف ودور يا اخي سبحان الله ما ينفعش. صلاة الصبح تشريف من الله عز وجل في وقتها لأن يقيمك الملك بين يديه إذا كنت قد خدمته ليلا أو خدمته نهارا. اعرف أنك ما خدمت الدين عندما لا تقوم بصلاة الصبح. دي ميزانه. رجل مرة وزير إعلامه يقول له إيه رأيك لو صورنا برنامج ديني في نهر النيل كده وإحنا ماشيين في الباخرة كده في النيل والنيل من حولنا والمصور يصور والكلام يطلع كده عن القصص. يبصي الرجل كده يقول الدين انا الدين الله. طب التين بالته ينفع؟ الدين بالدال ما نفع ينفع بالتين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بيستغرب الرجل ازاي يعني عايز يعمل منظر الله. هو لازم المسلم ما يشوفش الا القبيحه من المناظر؟ لا اله الا الله. ابو الدرداء الله يرضى عليه دخل عليه ابو ذر اخوه فلقى ام الدرداء مبتذله يعني نفس الثياب قديمه مهمله في روحها يعني. قال ما هذه يا ام الدرداء؟ ايه اضحك فيه؟ قالت اخوك ابو الدرداء صوام قوام. قال يا الله والله لا اخذ ابو الدرداء ده وايه يعني اعطيه درس. ابو الدرداء يجي اول الليل بعد العشاء قام يصلي راح اخوه ابو الدرداء اقسمت نام نام يا رجل نام كل ما يقومش نام فين قبل الفجر تركوا يتوضا ويصلي وبعد راح المسجد. فشك اشتكى ابو الدرداء اخاه ابا ذر عند رسول الله. الرجل ده بينهانا عن الخير اقول اصلي. ففهم الرسول القضية فقال ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا. راحت زوجة ابي ذر تزور اختها ام الدرداء ايتها مطيبة معطرة ما شاء الله لابسها قالت الحمد لله اصابنا ما اصاب الناس خير البركة خير وبركة سبحان الله. اذا قضية ان الانسان يفهم القواعد العامة والناس تدخل نفسها فيما لا يجب ان تدخل فيه. طب انت عم رجل بتاع علم او علم اكاديمي ايش دخلك انت في غضبك وخوفك على الامة من العلماء ومن المفتين ومن سبحان الله. والله بعد فضل الله لولا وجود بقية وأثار من علم عند بعض من العلماء الربانيين لطاحت الأمة وضعت سبحان الله. المؤمن والله في من يومين كنا في مؤتمر في جنيف كلمت السويسريين قلت لهم أنتم عندما فشلتم في حل قضاياكم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية كل حزب عايز يصل للحكم يقول احنا عايزين نناقش ثلاث أشياء الحجاب المآذن الإرهاب وانت عايزين تصل على طريق الاسلام. لو انت بحثت عن حل لمشاكلك لا داعي لذكر هذه الامور. يا عم المآذن احنا متنازلين عن المآذن قلت لهم عندنا مساجد في بلادنا لا مئذنة فيها ما تفرق فيها. المنقبة في اوروبا ما فيش داعي النقاب في خلاف اصلا خلاص. فالمسألة بسيطة خلاص. فيعني زي ما قلنا ان يقول المرأة منتقبة صح ولا لا ولا امرأة منقبة منتقبة ليه منقبة يعني محرمة صح ما ينفعش منتقبة زي ما قلنا في حلقة الأربعاء بتاع البيوت يقول ضبطوا واحد معه ايه مخدرات مخدرات يعني محجبات ضبط واحد معه محجبات كيف يعني مخدرات في فرق. يقول ضبط واحد معه مخدرات يعني ايه المخدرة من اللي داخل المحجبة يا اخي اللفظ العربي مهم أنا. كيف ضبط واحد معه محجبات يعني ده الكلام معقول هذا الكلام سبحان الله. أنا أرى اللهجات تفرقنا واللغة تجمعنا ولكننا مناكرين للغة ومنكرين. المهم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعود إلى إيه إحنا سيبنا الثلاثة في السجن ورجعنا صح نرجع تاني لهم يبقى هم الثلاثة مين دخل الأول ما يهمناش خلاص اتفقنا. شوف كلام السجن ودنا لغاية فين انطلقنا. المهم ربنا يخرجنا وإياكم من سجن الدنيا ومن سجن المعاصي إلى فضاء الطاعة وعزها إن ربي على ما شاء قدير. لما دخل السجن أشاع الخير فيه لأن المؤمن كالغيث. المؤمن مش أول ما يدخل السجن يندب حاله ويتحطم وتنتهي معنوياته لا أبدا بالعكس استغل السجن كمجال دعوة. استغل السجن اول ما الاثنين شافوا رؤيا ايضا قضية الرؤى وراه سبحان الله. فلما رأى الاثنين الرؤيا نبئنا بتأويل ان نراك من الايه من المحسنين الله اكبر. المهم قبل ان يؤول الرؤيا انت اهم معلومة تعطيها للسائل قبل ان تجيب سؤاله. مثال هلال رمضان الناس كلها منتظر على اعصابه يا ترى بكره يا ترى مش بكره. فيطلع الشيخ او المفتي او العالم اللي هيبلغنا ممكن يطلع يقول ايه لقد ظهر هلال رمضان ان شاء الله والغد وانني اريد ان اقول فيكم خطبه. مين يسمع الخطبه؟ لكن هو يفضل يعطيك في اوامر ونبي برضه اوامر عشان يسمع. انت مستني ايه الخبر فمضطر تسمع ايه المبتدا صح ولا لا؟ فيبدا يطاول في المبتدا والحكايه ورمضان وجميل وطاعه وخد بالكم واتقوا الله وهذا من فضل الله وبعدين في الاخر خالص رمضان مش بكره يعني وبعد ما يسمعك الخطبه هو عايز يسمعك الخطبه دي. فده مهم هذا ذكاء. ايضا سيدنا يوسف قبل ان يؤول قال لهم يعني يا صاحب السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبعدين علمهم كيف أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبع ملة آبائه فلان وفلان وفلان، وبعدين بعد ما قدام قاعدة التوحيد وهو إلى آخره، وقال الذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند رب. تمر 40 سنة، يخرج يوسف من السجن ويتولى ملك، ويأتيه إخواته بعدين يقول لهم، يدس الصاع عندهم ماذا تفقدون، ويعود بعد ذلك إخواته ليأتوا بأبيه وزوجة أبيه، ورفع أبويه على العرش. شوفوا الأدب القرآني، رفع أبويه على العرش ليه؟ لأن لابد أن نرفع أبائنا وأمهاتنا على عروش قلوبنا. واحد يقول لك والله يا شيخ أنا أبويا ادعي له ربنا يحسن خاتمته، والله أنا مش كاره مرض ولا غير ولا كاره، أن بس أتمنى له يرتاح. لا، أنت تتمنى أن تستريح زوجتك، مش تتمنى أن أنت ترتاح، لأن الله يرضى عن عمر لقد التقط المسألة من هذا الذي حمل أمه في الحرم. يا أميرة أمي أمه كبرت، أنا أطعمها وأسقيها وأحملها وأوضئها وجئت بها من الشام وأحملها على كتفي حتى تؤدي مناسك الحج، أقضيت حقها نحوي خلاص، انتهى الموضوع بالنسبة لي ولا؟ قال لا. قال كيف؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت، صح ولا لا؟ عمر عبقري، قال لا أنت تعمل كده بس عشان إيه؟ عشان تموت راضي عنك، يعني عايز مقابل. هي كانت تعمل معك كده يهمها رضاك وعدمه، ولا كانت تنتظر منك إلا أن تراك صحيح البدن. سبحان الله، وذلك جعلت الجنة تحت أقدامها. يا فرحة إنسان ما زالت أمه على قيد الحياة وهو قد بلغ وفهم كيف يكون بر الأم. ولا أريد أن تخلطوا أبدا، إحنا الأجازات على الأبواب وسوف تعودون إلى أهليكم وتقربوا النار من البترول أو من البنزين أو من وتضعوا القوات المتنافرة في داخل الخط الأحمر وليس داخل الخط الأخضر. أنا أريد أن أقول افصلوا بين القوات، نصيحة أب لكم، افصلوا. مش يعني اشحن الزوجة ضد الأم واشحن، لا، افصلوا القوات، يعني ما تخليش، لا تجعل حقوق الأم في كفة وحقوق الزوجة في كفة، كلاهما له حقوق. وأنت تعلم أن المرأة بطبيعتها كثيرة الكلام، كثيرة إظهار العواطف، كثيرة البكاء. تجلس مع أمك تبكي من زوجتك، وتجلس مع زوجتك تبكي من أمك، تعمل إيه؟ تبكي من الاثنين، صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم، أنت مع أمك وزوجتك كمتزوج المرأتين. خلي بالك، خلي بالك، لا ترضي إحداهما على طرق إيه الأخرى. قال له مالك يا فلان؟ قال اسكت يا شيخ، زوجتي نكد عليها. قال له يا رجل تزوج عليها. خد النصيحة بتاعت اخوه، متعرفين زوجاتكم لا تحب ان تصاحب رجلا متزوج بايه باكثر من المهم ولا غير متزوج، لا ده ولا ده، المهم طب يحبه ما يحبوش، المهم راح تزوج. فقابلوا بعد 6 اشهر وجدوا قد كبر في السن 20 سنة اكتر، لا حول ولا. قال له مالك؟ قال له اسكت يا رجل، تزوجت 2 لفرط جهلي بما يشقى به زوج 2، وقلت أعيش بينهما خروفا ينقل بين أكرم نعجتين، فإذ بي أصير حملا ينقل بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أحرى المعيشة بين الضرتين. سبحان الله. فالرجل عبر عن استياء الشديد للقرار الغير حكيم اللي أخذه. أنت مع زوجتك وأمك، الأم يا أخواننا لها حقوق معينة من طراز خاص، لا توصل ما تعطيه لأمك من عطف وغير عطف إلى زوجتك، ولا تبلغ أمك أنك تحنو على زوجتك، لأن أمك تعودت على أسلوب أبيك أن الرجل الذي يحن على زوجته رجل ضعيف الشخصية، فما فيش داعي، خليك انت حنون في بيتك بينك وبين زوجتك، وحنون مع امك بينك وبين امك. وهذا الرجل الصالح الذي لما تزوج 2، وبعدين حصلت يعني كان معلم فاضل يعني معلم التفسير، فقال لصاحبه ايه، انا هدعوك عندي في الايه في البيت، وعايز منك شيء واحد بس، تسألني سؤال، اي الزوجتين احب اليك؟ بس. ف الزوج النص عمل ايه؟ زمان ما كانش درهم ده كان له قيمة كبيرة، فأعطى كل واحد منهما درهما، أعطى الزوجة رقم واحد درهم وأعطى الزوجة الجديدة درهم. قال للزوجة الجديدة ايه؟ انت اهل خير واهل بركة وخلي بالك نفسيتها وانا معاها اديك سنوات وانت ما شاء الله، فايه خدي درهم هدية بالدرهم، اشتري هدية بالدرهم وروحي زوريها زيارة كده بالله، انتوا يعني كده كده انا زوجتي. قال طيب. وراح يعطي الدرهم لمين؟ لرقم واحد. قال لا خلي بالك هي تيجي تزورك، رحبي بيها واشتري طعام كده ويعني اكرميها، انت اهل كرم، ده انت ابوك الله يرحمه كان حاتم الطائي، ومع ان ابوها ده عمره ما طلع درهم من جيبه لكن حاتم الطائي، وكان لا اله كان ريح المرسله هو في الشر يعني لكن انا يعني في الخير، وهكذا. اقتنعت المرأتان ايام ما كانوا بيقتنعوا. المهم دي اشترت الاكل وتعدت، والثانيه اشترت الهديه وذهبت. دخل من في هذه الاونه؟ صديقه. قال له قول لي يا شيخ فلان بالله عليك، هو طبعا اكد على الاثنين ان ما حد تخبر الاخرى بايه بهذا، خلي بالك انا بعطيك الدرهم ده من وراها عشان انت الاثير عندي وانت المهمه، وراح عند القديمه انت ام العيال خلي بالك انت ما شاء الله عليك لا اوعى تخبريها عشان تزعل تقول وانا كمان عايز درهم. المهم كل واحده معتقده ان ايه هي المغتصبه الوحيده للدرهم. المهم قال له ابو فلان هو مين بالله عليك احب الزوجتين إيه؟ بالله عليك يعني. قال له يا رجل لا تحرجني، هم قاعدين ايه ما شاء الله يعني هذول جهاز الاستخبارات جهاز التخاطر عن بعد الاستشعار عن بعد سميه ما شئت. قال والله وتكتم السر؟ قال له من اعطيتها الدرهم هي دي اللي اغلى عندي بس، وصارت حياه الرجل هكذا. اما هذه التي فقه الاولويات ننهي بها الدرس بس عشان نرطب الجلسه الصعبه دي. رجل فاضل عبقري عبقري حقيقة، انا اعطيته لقب العبقرية لما قص القصة. عنده زوجة مرتبطة ارتباط عجيب وغريب بابيها، وربما سمعت بني من باب التذكرة. ابوها يسكن في مدينة تبعد 1200 كيلو متر عن المدينة التي فيها زوجها. اذا مرض الاب مرضت ابنته، اذا كان في هم تستيقظ تقول ابويا مهموم يتصلوا به. احنا كلنا كعرب نقول اتصلوا عليه، حتى العلو في اللغة الكبر في اللغة ما فيش حاجة اتصلوا عليه، يتصلوا به. انا اتصل بك مش اتصل عليك، اتصل عليك ازاي أنا. وحتى علو في تعال عليك في الكلام واتصل علي يعني حتى لا اله الا الله يا ابن اتصل بيه اتصل عليك ازاي أنا. المهم علينا الله احنا عايزين نتربى باللغة مرة تانية. المهم فالمهم ففي مرة من المرات اتصلوا به ولا عليه خلاص اتفقنا به طيب اتصلوا به فقالوا يا ابو فلان والد زوجتك حموك البقال الله واغلقوا. قال يا الله ده هي لا تتحمل عليه مرض معين شوية انفلونزا، انا اخبرها ازاي الان انه مات ده تموت قدام، اديها لك جرعة جرعة. قال لها ابو فلان مكيش رغبة كده نروح نزور الوالد؟ يقول لي يا شيخ في 3 دقائق كانت الاغراض في السيارة وقاعدة في السيارة ومنتظران. تركوا المدينة اللي هم فيها وتوجهوا الى بعد ما خرج من حدود المدينة قال لها ام فلان انا بعيد عن الاولاد وكده عايز اكلمك في موضوع. خير؟ والله بصراحة انا نويت اتزوج عليك. طبعا فظن شرا ولا تسأل عن الخبر صح ولا لا، تضرب شوية في الرجل وشوية في السيارة وشوية في نفسها وتبكي شوية تصرخ شوية تولول شوية تمن عليه شوية. المهم ايه ساعة في اثنين في ثلاثة اربع خمس ساعات اكادت ان تخمد انفاسه خلاص استهلكت. بعد ما هدأ تماما واقتربوا من الايه من مدينة الاب قال لها احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت له 28 سنة. قال لها في 28 سنة عمري غضبتك في شيء؟ ابدا. عمري كذبت عليكي؟ لا والله ابدا بصراحة بما يرضي الله لا انا انسانة مؤمنة لا ما كذبت عليك. قال والله لا انا اتزوج عليكي ولا غير بس انا عندي خبر سيء بصراحة. قلت له خير؟ قال لا الوالد والدك البقال الله. قلت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج علي. فده اسمه فقه الاولويات. عبقري ولا مش عبقري؟ يستحق اديله الشهادة دي ولا لا؟ مين فيكم اللي اديله الشهادة قريبا؟ ومين في دي شهادة لما ما يحضرنيش ويسلم عليه ويعصرني أنا سلمت عليكم وصافحتكم. ولا تنسوني من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.